هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد قبس إليه تسابق.
جاء الوحي الكريم إلى النبي الكريم يأمره بالجهر بدعوته، الجهر أمام الناس جميعا بأنه نبي مرسل. ففجر تلك المفاجأة بنداء النذير، كانت مفاجأة لمعظم قريش. ما الذي يحدث؟ ولما هذا التحذير؟ الكل مذهول، الكل مأخوذ. لم تطل الحيرة حيث تكلم الذي لا يملك لقومه غير أن ينذرهم من العذاب الشديد، يعلن فيها رسالة ربه بأعلى صوته، ويعلن بداية العزلة، بداية العزلة الشعورية بينه وبينهم إذا لم يتبعوه على هدى الله سبحانه وتعالى. وقف أبو لهب في أول الطريق، لقد بدأت المواجهة وبدأ التكذيب. جحد تاريخ محمد الأبيض الذي شهد هو وقومه به قبل لحظات، عندما صاحت مكة بصوت كالرعد يتبعه المطر: ما جربنا عليك كذبا. وبدأت قصة المواجهة.
قلب ويخفق بالمحبة كلما ذكر الحبيب المصطفى المختار. جاءت رسالته فكانت نعمة في الخافقين وحولها الإبهار. جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار. هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو ملك للسالكين فنار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام من جوار الكعبة المشرفة، أهلا بكم في حديث شيق وماتع عن أعظم سيرة وأعظم مسيرة. باسمكم جميعا في بداية هذا اللقاء نرحب بالدكتور عبد العزيز الفايز. دكتور عبد العزيز، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وتولاكم أنتم وجميع المشاهدين والمشاهدين، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه السيرة العطيرة.
اللهم آمين. دكتور عبد العزيز، في الحلقة الماضية سمعنا طرفا مما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام من الصد ومن العذاب ومن الابتلاء، وهي سنة الله في كل المصلحين. ماذا عن المسلمين المستضعفين، أحد المسلمين المستضعفين الذين دخلوا في هذا الدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي حدث لهم؟
جوابا على سؤالك رعاك الله أخي فواز، لا شك أن من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام طاله ما طاله من الأذى، ولكن الذين طالهم أكثر الأذية من ليس لهم عشيرة وقوم يحمونهم، أما من له عشيرة فقد احتمى بعشيرته وجماعته، حموه من أذية قريش ومن الذين نالتهم الأذية بلال رضي الله عنه. بلال الذي قال عنه عمر رضي الله عنه: قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال رضي الله عنه يقوله عمر، يؤتى به في حر الظهيرة في مكة ويوضع على صدره الحجر، وتصور الحرارة الشديدة، وفي هذه الأيام نرى تصل إلى 50 درجة، توضع على صدره والأرض تحتها كذلك نارا تلظى والحجر، ويؤمر أن يكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، أو أن ينال من محمد عليه الصلاة والسلام، أو أن يصدر كلمة أو يعني إشارة بالأذية بالحبيب عليه الصلاة والسلام أو الازدراء له، فلا يزيد على قول أحد 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 أحد. ولم يتراجع عليه رضي الله عنه عن اتباعه لسيد البشرية عليه الصلاة والسلام. ولما تعجب الناس من شدة هذا العذاب وشدة هذا الألم ومن هذا الصبر، قالوا يا بلال كيف صبرت على هذه الأذية؟ الأمر عظيم، الذي يشاهد العذاب يتألم، فكيف بمن يعاني العذاب؟ الأمر ليس سهل. أحيانا سرد القصة مجرد أنها هذا حدث عظيم، لو إنسان الآن يخرج من الحرم في عز الظهيرة وقد أكرمكم الله المشاهد المشاهدات ما عليه حذاء ما استطاع أن يمشي من شدة حرها، فكان يعني يوضع على ظهره على الحجر والأرض وكذلك حرارة الأرض. فقال مزجت، انظر إلى الجواب العظيم، مزجت مرارة الألم بحلاوة الإيمان فغلبت حلاوة الإيمان.
الله أكبر.
فذاب الألم، ذاب الألم، فخرج هذا الآن الصبر، فأعطاه الله سبحانه وتعالى الصبر ولا أنزل عليه الصبر. ولذلك أنا أقول دائما أي حدث لا بد نأخذ من فائدة، كل من أتته مصيبة يحاول أن يمزجها بحلاوة الإيمان، بلذة الإيمان، بالأجر، بالفضل، بالصبر، والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين، يعني بالمعاني الكبيرة تحتاج إلى حديث. لكن لا ينظر إلى مجرد هذا الأذية. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى ثبته. سمية رضي الله عنها وزوجها ياسر وابنهم عمار، أول شهيدة في الإسلام سمية، أبو جهل والذي أخزاه الله كان يعذبها وطلب منها أن تسب محمدا، فتشهدت وقالت أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأثنت عليه وردت على أبي جهل فطعنها، قيل أنه طعنها في فرجها فماتت رضي الله عنها، وهي أول شهيدة في الإسلام. وزوجها ياسر رضي الله عنه، وكان يمر عليهم الحبيب عليه الصلاة والسلام ولا يستطيع أن يدفع عنهم ولا أن يرفع عنهم، فكان يقول لهم صبرا آل ياسر. ما هو المخرج؟ ما هي الثمرة؟ إن موعدكم الجنة. أين هم الآن؟ في جنة النعيم. هذا الصبر لهذه اللحظات وهذه الدقائق أصبح معالهم إلى جنات النعيم. صبروا. أين من عذبهم الآن والعياذ بالله؟ أبو جهل والعياذ بالله. شوف الآن، هذا الآن مخرج من استجاب للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الحدث إذا مر علي طبقه في حياتي، أنا أقول كل من يستجيب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وإن مر ببعض المتاعب سيكون عاقبة حميدة في الدنيا وفي الآخرة. إذا مر الآن في الدنيا الآن ذكر سمية وياسر وعمار رضي الله عنهم وترضى الناس عنهم، وإذا مر ذكر أبو جهل ماذا يحصل له؟ أين جبروته وطيانه والعياذ بالله وتكبره؟ الشاهد أنهم صبروا على هذه الأذية. وكان الصحابة كل كان يخشى على نفسه من أذية قريش، وحصل ما حصل من أذية أبي جهل للنبي عليه الصلاة والسلام، وشاء العليم الحكيم في خضم هذا الأحداث العظيمة أن يسلم عمر وحمزة. حمزة أسلم قبل عمر ثلاثة أيام فقط، وكانت ضربة قوية ومؤلمة لقريش.
يعني يا دكتور، هذا الاضطهاد للصحابة لم يصرف الناس عن الدخول في هذا الدين؟
لم يصرفهم، بل أصبحوا يزدادون، لأن إذا دخل الإيمان في القلب لا يمكن أن يخرجه إلى رب العالمين. إذا ذاق الإنسان حلاوة الإيمان لا يمكن أن يتنازل عنها، أن يكره أن يعود في الكفر كما أن يكره أن يلقى في النار. هذا المؤمن الصادق لا يمكن أن يتنازل عن هذا الأمر، فهم ذاقوا حلاوة الإيمان، كيف يتراجعون عن هذه اللذة وهذه المتعة وهم يعرفون أن الدنيا. يا أخي، لما لا أريد أن أخرج عن حديثنا، يعني سحرة فرعون وفي الصباح سحرة كفرة فجرة، ولكن لما دخل الإيمان في قلوبهم أصبحوا في المساء شهداء بررة، وصلبهم وتهددهم فرعون وفي النهاية صلبهم، ولكن قالوا اقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فالشاهد أن هذا الإيمان دخل القلب وتمكن من القلب فلا يستطيع أن. فشاء العليم الحكيم استمر الصحابة في ثباتهم وفي إيمانهم، وأصبح الإسلام يزيد والمسلمون يزيدون، ومنهم حمزة وعمر رضي الله عنه. لما أسلم حمزة على خلاف عاد بقصة إسلامه، هل أنه ذهب دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم لكن دخل في الإسلام، ثم دخل عمر بعده بثلاثة أيام. يقول ابن سعود هذه الضربة القوية استطاع أن يخرج المسلمون من دار الأرقم ورقم إلى الكعبة، خرجوا بصفين مع حمزة ومع عمر رضي الله عنه. يقول كما جاء في الصحيحين، يقول حمزة عبد مسعود ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة إلا بعدما أسلم عمر، ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة إلا ما أسلم عمر، صلى عمر وصلينا معه، فكانوا لا يستطيعون عليه، فكانت يعني حدا فاصلا بين الأذية، فخفت الأذية بعد إسلام، وإن كانت استمرت إلى خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أذن لهم كما سيأتي معنا في الهجرة، استمرت الأذية، لكن دخول عمر وحمزة وإسلامهم كان لها بالغ الأثر في تخفيف شيء من المعاناة التي استمرت في حتى أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة.
نعم.
فرارا من هذا الاضطهاد وربما بحثا عن أرض خصبة لنشر هذا الدين. لماذا الهجرة ولماذا الحبشة؟
أحسنت. أما الهجرة فهي للأذية. لما اشتدت الأذية من كفار قريش سمع الصحابة عن رجل لا يظلم عنده أحد، رجل عادل وإن كان على دين النصارى اللي هو النجاشي في بلاد الحبشة، فقالوا هناك رجل لا يظلم عنده أحد، فهاجر 12 رجل من الصحابة، وكان من الهاجر عثمان رضي الله عنه مع زوجته رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فهاجروا إلى الحبشة وجلسوا فترة العدد المحدود، ثم بلغهم أن قريش دخلوا في الإسلام، هذه الهجرة الأولى، عددهم قليل، فعادوا إلى مكة، ولما أتوا إلى مكة وجدوا الخبر غير صحيح، ثم خرجوا مرة ثانية وكانوا أكثر عدد، تقريبا تجاوز 73 رجلا الذين هاجروا، تقريبا 12 امرأة أو قد تزيد، هاجروا من مكة من إلى الحبشة مرة أخرى.
لما أتوا الهجرة الثانية،
الهجرة الثانية. نعم. وجلسوا هناك حتى عد ما العودة التي حصلت، وتفاوتوا في عودتهم، منهم من لم يأتي إلا بعد فتح خيبر. الشاهد أنهم الآن هاجروا، لما أتوا إلى مكة وجدوا أن الأذية مستمرة، فعادوا إلى الحبشة مرة ثانية، وزاد عزهم هناك بعدما أسلم النجاشي في دعوتهم، دعوه للإسلام، فهداه الله جل وعلا الإسلام، وشرح الله صدره فنصرهم ودافع عنهم، لأن قريش أرسلوا من يأتي بهم ويطلب العودة، ذهبوا إلى النجاشي وقابلوا، ورفض النجاشي أن يسلمهم ورد هدية قريش لهم.
نعم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى الحبشة لأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد.
نعم،
لهذا السبب.
لهذا السبب. نعم.
نعم، في هذه الظروف في هذا الاضطهاد حصل ما يسمى بعام الحزن. لماذا سمي عام الحزن بعام الحزن؟
الأحداث توالت على حبيبنا عليه الصلاة والسلام، جزاه عن أمته خير الجزاء. لما هذا سمي عام الحزن، وعلى خلاف من سمى عام الحزن ولا يهم، بعض أهل السير يقول سمه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا يثبت، وبعض الناس يقول سموه عام الحزن لأنه حصل فيه حدثان عظيمان. توفيت خديجة رضي الله عنها سند النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه.
طيب، عن هذين الحدثين العظيمين.
نعم.
نكمل حديثنا بعد الفاصل دكتور عبد العزيز. أيها الكرام، فاصل ثم نواصل، فلا تذهبوا بعيدا.
هذا الرسول وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار. هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد قبس إليه تسابق الأخيار.
ما زلتم تشاهدون أيها الكرام من جوار الكعبة في برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور عبد العزيز، قبل الفاصل كنا نتكلم عن عام الحزن، ولماذا سمي عام الحزن بعام الحزن؟ قلت لوفاة خديجة ولوفاة عمه أبي طالب، لماذا؟
لا شك أن وفاة خديجة ووفاة عمه أبو طالب كان له أثر على قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام عظيم. كيف لا، وخديجة كانت بجواره تسانده في كل حياته وشؤونه، ولا يخفى على أحد إذا فقد الإنسان شريك حياته من رجل أو امرأة، إذا فقدت المرأة زوجها كيف تتأثر، وإذا فقد الزوج زوجته كيف يتأثر، وهذا أمر طبيعي بعشرتها وأكلها وشربها وجلسها ومساندتها، فضلا عن هذه المرأة العظيمة التي كانت سندا للحبيب عليه الصلاة والسلام، كما أشرنا إلى شيء من سيرتها العطرة عند نزول الوحي وكيف ساندته وإلى آخره، فتأثر بموتها أثرا عظيما. وعمه وكان يدافع عنه، ومن مدافعته أنه انحاز معه في الشعب، ولم تستطع قريش أن تصل إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام لدفاع عمه عنه، ووقف وقفة عظيمة في وجه من أراد الإساءة إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. وقصة المفاوضة مع عمه عندما أتوا إلى عمه وقالوا إن ابن أخيك سفه يعني أحلامنا وسب آلهتنا ونريد أن تحضره ونعرض عليه ما يريد، فأتى به عمه، والقصة المشهورة، فعرضوا عليه عروض الدنيا كلها، إن كنت تريد المال جمعنا لك حتى أصبحت أغنانا، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا، وإن كنت تريد، قال وما يعني تريدون؟ قالوا تكف عن هذا، قالوا أقول لكم كلمة واحدة تدين لكم فيها العرب والعجم، بس قولوا كلمة واحدة. فطلب منهم أن ينطقوا بلا إله إلا الله، فتضجروا والعياذ بالله. ما يريد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا رد على من يقول النبي صلى الله عليه وسلم يريد زعامة أو يريد رئاسة، هذا حاجة أتت بين يديه، وإن كنت تريد زواجا اخترنا لك أجمل النساء، وإن كنت عرضوا لها الدنيا وجعلوها بين يديه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك رفض، لعنده رسالة عظيمة. فالشاهد لما مات عمه تأثر، وهذا أمر طبيعي. وأقول الآن لمن يشاهدنا، سيد البشرية عليه الصلاة والسلام فقد يعني عمه، فقد جده، وفقد أمه، وفقد والده، وفقد حتى أبناء عليه الصلاة والسلام، كل أولاده ماتوا في حياته إلا فاطمة تأخرت عنه 6 أشهر. كل أولاده عليه الصلاة والسلام ماتوا أمام عينيه وهو سيد البشرية، ولذلك من أصيب بمصيبة يتذكر هذه المصائب التي مرت على سيد البشرية عليه الصلاة والسلام. ولما مات إبراهيم قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالإنسان يسلم بأمر الله وبقضاء الله وبقدر الله، ولا يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، ويقول اللهم أجني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فما من يسلم تصيبه مصيبة فيقول اللهم أجني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلفه خيرا. فعلى كل حال الإنسان يتأمل بهذه المصائب، ومنها فقد الأحبة التي حصلت للحبيب عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا سمي عام الحزن لما حصل به من أحداث. ثم بعد وفاة خديجة وعمه ازدادت الأذية على الحبيب عليه الصلاة والسلام، لم تنقطع هذه الازدادة، لأن الذي دافع عنه ذهب، فازدادت أذيته عليه الصلاة والسلام. ثم حدث الحدث الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يترك مكة، يخرج من مكة عليه الصلاة والسلام، كما في قصة خروجه للطائف اشتدت الأذية على الحبيب عليه الصلاة، فخرج إلى الطائف يدعو ثقيف لما ذهب. وهذه الأحداث الحقيقة كل حدث
قبل الخروج للطائف يا دكتور عبد العزيز، يعني عام الحزن سمي بعام الحزن
نعم
لوفاة سنديه صح التعبير خديجة التي كانت تفديه بنفسها وجاهها ومالها، وأبو طالب الذي كان يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم بدون نصير سببي في مكة، فلجأ للخروج
إلى الطائف.
ما الذي حدث في الطائف؟
لما خرج إلى أهل الطائف قابل زعماءهم ورؤساءهم، وهذا من حكمة الداعية، إحنا نتأسى بالحبيب عليه الصلاة والسلام، لأنه لو أسلم الزعماء أسلم من تحتهم، وهذا ما نشاهده الآن في بعض الدول الأفريقية، إذا أسلم زعيم القبيلة أسلم من تحته. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة زعمائهم ورؤسائهم، فلما أتى إلى ثقيف قابلوا هذه الدعوة بالرفض وردوا دعوته عليه الصلاة والسلام، بل قابلوها بالأذية وأرسلوا السفهاء والصبيان حتى أدموا عقبيه الشريفين عليه الصلاة والسلام. تصور هذا، سيد البشر يرمى بالحجارة حتى أدميت عقبيه عليه الصلاة والسلام، خرج الدم من قدميه، ثم خرج من الطائف عليه الصلاة والسلام ودعا بدعاء الطائف المشهور، وأرسل الله إليه ملك الجبال وقال أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين، ولكن الشفيق الرحيم ماذا قال؟ أحيانا بعض الناس قد يغضب ويدخل حظوظ النفس ولا يشعر وينتقم لنفس ولا يشعر، قال لا، في بعد نظره ورحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، فخرج من أصلابهم من يعبد الله وينصر دين الله وينشر دين الله في المعمورة، فخرج من أصلابهم الذين عاندوا الوليد بن المغيرة، خرج من صلب خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأبو جهل، من خرج عكرمة رضي الله عنه، خرج من أصلابهم من نشروا الإسلام، فقال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحد الله سبحانه وتعالى، وإلا يستطيع أن أقول بهذه الكلمة، قال جبريل هذا ملك الجبال يسلم عليك ويقول أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين، فشفقته عليه الصلاة والسلام قال كلمتها المعروفة المشهورة، ثم عاد وفي عودته مر في وادي نخل الذي يسمى وادي نخل، الذي قابل فيه الذي دعا فيه الجن وأسلموا وأسلم بعضهم، ونزل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وهذا فيه رد على من ينكرون الجن، لا يعني أنك لا تشاهدهم أنهم غير موجودين، هذا موجودين في صريح القرآن، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مكث أياما أربعة أيام في هذا الوادي ودعا الجن وأسلم بعضهم ورجعوا وعادوا إلى قومهم ينذرونهم بما سمعوا من الحبيب عليه الصلاة والسلام، وحصل له قصته مع عداس الذي أسلم في الطائف عندما دخل مزرعة ثم أتى له بالعنب وقال بسم الله، فتعجب عداس من هذه الكلمة لم يعهدها، قال هذه الكلمة لم تكن في هذه البلاد،
سبحان الله،
فسأله من أي البلاد فأخبره، قال من ديار أخي يونس عليه السلام يونس بن متى، فالشاهد أنه أسلم وعاد بشيء من أسلم من الجن وعداس،
نعم.
نعم في هذا، وهذا يعني الآن الإنسان لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة ومكث فيها وأكمل 13 سنة عليه الصلاة والسلام، وأذن للصحابة في الهجرة عندما اشتدت عليهم الأذية، أذن لهم، بل أهل العلم يقول ليست هذه إذن بل هي أمر من النبي عليه الصلاة والسلام للهجرة، ولم يؤذن له بالهجرة، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يهاجروا إلى المدينة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فأخذ الصحابة يخرجون من مكة سرا إلا عمر رضي الله عنه، عندما أراد أن يخرج أتى عند الكعبة وقال من أراد أن تذكله أمه وترمل زوجته وييتم ولده فليلحقني خلف هذا الوادي، لأنه معروف بشجاعته وقوته، حتى الذي يراه يمشي مع القوم يظنهم يسيرون وهو راكب، لأنه كان طويل رضي الله عنه وكان قويا شجاعا، فلم يتبعه أحد لشجاعتي، ولو اجتمعوا لا استطاعوا، لكنه عنده من القوة وهم عندهم من الخوف والحرص على الحياة، فلم يتبعه أحد، فهاجر الصحابة إلى المدينة، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي معه بكر، وبقي معه علي ينتظرون الإذن من عند الله سبحانه وتعالى في الهجرة.
نعم، ننتظر معهم الإذن إلى حين تأتي الحلقة القادمة
بإذن الله
سبحانه وتعالى، ونحن نقف على أعتاب الهجرة النبوية ونستكملها في لقاء قادم بإذن الله. شكرا لك دكتور عبد العزيز.
لكم مني الشكر، وجميع المشاهدين والمشاهدات وفريق البرنامج، المخرج والمصورين، وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع
آمين.
وصدقة جارية على الجميع.
اللهم آمين. شمس الهداية بدرها الملتاح، قطب الجلالة نورها الوضاح، غيث السماحة للندى يرتاح، يروي بكوثره الضماء الهيمة، صلوا عليه وسلموا تسليما.
ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة، في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار، هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو ملك للسالكين فنار.